أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه
8109.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد
سألنا من هذه الخطبة تسمى خطبة الحائط، يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حادث يريدها، سواء كان زواجا أو أي شيء مما يحتاج في أمور دينه ودنياه، ولهذا تسمى خطبة الحاجة. وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها، وننبه الآن عن فقرات فيها، وهو قوله من يهدي الله فلا مضل له. ما معنى قوله من يهدي الله عبد الرحمن؟
من يهدي الله؟
نعم.
من يقبل له
اسباب الهدايه، فلا احد يستطيع ان يضله، وكذلك لا احد يستطيع ان يخرجه من الهدايه الى هدي هدايه التوفيق. ومن يضلل فلا هادي له، من يقدم له ضلاله فلا احد يهديه، سواء كان في الضلاله واراد احد ان ينتشله منها ام لا. وقوله أشهد، مع أن الأفعال التي قبلها بضمير العظمة، إن الحمد لله نستعين ونستغفر، قالوا لأن الإفراد يناسب التوحيد، الحمد لله نحمد وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا توحيد الله عز وجل، فهو فصار الأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد، ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره. نعم.
أما بعد، فقد سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير.
المؤلف بان في هذا الكلام أن تفسير أن تأليف الكتاب له سبب، وهو سؤال بعض الإخوان أن يكتب له في هذا الموضوع. والتأليف قد يكون ابتدائيا من المؤلف، يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه، وقد يكون له سبب سؤال بعض الناس أن يكتب في هذا الموضوع المعين. فالأول يكون مسؤولا بلسان الحال، والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال، فإن العالم إذا رأى الناس محتاجين إلى شيء وألف، فإن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرفوا حكمه ويتعبدوا لله تعالى فيه على بصيره. وقد يسأل عن هذا الأمر المعين، يقول مؤلف قواعد كلية. القواعد جمع قاعدة، وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيت أي أساساته، أي الأساسات التي تعين على فهم القرآن، وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد تفسير لتفسير القرآن، لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن، فإن القرآن نزل لأمور ثلاثة: تعبد بتلاوته، وفهم معانيه، والعمل به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالقرآن نزل لهذه الأمور الثلاثة. أما لفظه فلا يكاد يشكل على أحد أو يعثر على أحد، لأنه يقرأه العام والعالم والمتعلم. وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر. وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. وتأمل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، حتى يتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به. وقال مالك رحمه الله على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، كل هذا من باب عطف التفسير أو عطف المترادف. فهو كقول الشاعر: ألف قولها كذبا وميلا. لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه متقاربة، معاني متقاربة. وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، لأن القرآن له معاني، ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار. ثم قد يقال إن التفسير غير المعنى، التفسير تفسير اللفظ، والمعنى هو ما يراد بالكلام، وسيأتينا لذلك أمثلة إن شاء الله. يكون التفسير تفسير اللفظ فقط، يعني يفسر هذه الكلمة كما فسرها صاحب القاموس، نعم مثلا: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا أنفع. تفسيرها اللفظي أن تقول: يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على قدرته مثلا. والمراد بها طلوع الشمس من مغربها. هنا صار فرق بين المعنى اللفظي، التفسير اللفظي أو التفسير المعنى الذي يراد. ولهذا القرآن يفسر على ناحيتين: تفسيرا لفظيا مطابق اللفظ فقط، وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به. ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. فمن إذا أردنا أن نجعل كلام المؤلف، أن نجعل العطف في كلامه على التأسيس للتوكيد والترادف، كيف نقول؟ فهم القرآن يريد به الحكم والأسرار التي يتضمنها، معرفة تفسيره تفسير اللفظ يعني معنى اللفظ فقط، معاني ايش المراد به، معرفة المراد به.
فإن الكتب المصنفة في التفسير
والتمييز، والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق ومعنى باطل. أخبر المؤلف رحمه الله أن تفسير القرآن نوعان: نقلي وعقلي، نقلي وعقلي. ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي، لأن التفسير النقلي مقدم عليه، وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول. ومع ذلك ففي المنقول شيء من الباطل، فيه إسرائيليات كثيرة أصلة في التفسير، فيه أحاديث موضوعة وضعيفة أدخلت أيضا في التفسير. فاحتاج الإنسان إلى أن يعرف ما يميز بين الحق وأنواع الأباطيل.
فإن الكتب المصنفة،
إلى شرح كلمة تبدو من العقول، لو تقرأ صفحة وأشرح أول سطر تبدو من السطر الثاني.
والتنبيه على الدليل الفاطمي بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة
التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، الدليل عقلي ولا نقلي؟
نقلي.
إيه وعقلي أيضا، وعقلي، لأنه يجب أن نعتبر الدليل العقلي في القرآن ما لم يخالف
النصوص
المنقول، وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن، ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكر. بل إن التدبر في قوله يتدبر آياته يصل فيها المعنى الذي يدركه الإنسان بعقله.
فإن الكتب المصنفة في التفسير، المصنفة في التفسير
لا أشهر الأول،
فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك
كلام جيد. العلم الحقيقي، وإما نقل مصدق عن معصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم، قول يعني بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن عليه دليل معلوم. منين؟ نعم، من المعقول أو المنقول. ولهذا نحن نثبت الدليل دليل القياس، وهو من الدليل العقل. إذا نود هذه ينبغي أن نجعلها قاعدة، بحيث يقال ما هو العلم الحقيقي، فيقال كذا وبعد هذا حط عليه شرطه ولا حط عليه شرطه، وبعدين يطلع في دفتر يجب أن تنقل ما مثل هذه القواعد والضوابط العظيمة، وهي أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم.
وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ظهرج ولا منقوص. وحاجة الأمة
محمد رحمه الله استعمل السجع في هذا الكلام، والسجع إذا لم يكن متفلتا فإنه لا شك يزين الكلام، يزين الكلام ويحضره إلى النفس، ولهذا يقع أحيانا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بدون يتكلم. طيب أنت يقول ما سوى ذلك المشار إليه، النقل مصدق عن معصوم، والقول عليه دليل، والقول عليه دليل معلوم، فإما مزيف مرجوف، وهذا يكون في مقابل النقل المصدق، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا موقوف، يعني نتوقف فيه. فالأقسام حينئذ ثلاثة، ما علم صحته وهو الأول، وما علم بطلانه وهو الثاني، وما يجب التوقف فيه وهو الثالث، الذي لا نعلم هل هو من المصدق، من النقل المصدق المعصوم، وهل هو من القول الذي عليه دليل معلوم، او نعلم انه مزيف ومقبول، ما نعلم لا هذا ولا هذا، فالأول مقبول والثاني مردود والثالث متوقف. نعم. البهرج المغشوش، يعني مثل النقود، البهرج اللي ظهر مثل فضة أو ذهب وهي مغشوشة، منقودة يعني نقص سالم منها الغش.
يقول البهرج واصفه في وقت رديء الفضة، والنقود الجيد من الجهد
نعم. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائب.
ترغيب
نسخة
هي الترغيب أول. طيب هذا يقول أن الناس محتاجون إلى فهم كتاب الله، وهذا ظاهر، الناس في حاجتهم إلى فهم كتاب الله ظاهر جدا، فإنه في حاجة بل في ضرورة إلى فهم كتاب الله، لأنه الكتاب الذي أمه باتباع، والإنسان لو يؤمر باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين احتاج إلى معرفته وشرحه كيف بكتاب الله عز وجل. ثم وصف المؤلف هذه الأوصاف الذي هو حبل الله المتين، حبل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه، والحبل في الأصل ما يتوصل به إلى غيره كالسبب تقريبا. ولهذا فسر قوله تعالى فلينبت بسبب إلى السماء أي بحبل. ووصف بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل. وقوله والذكر الحكيم، من أين أخذ المؤلف هذا الوصف؟ من القرآن.
وإنه لذكر لك ولكم.
لا غير. في والذكر الحكيم. لا تمدن عينيك ولقد أذهبت من مثاني. لا لا غير. نعم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم بصورة على الأمراء. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فهو ذكر لأنه مذكر، وهو ذكر لأن فيه الذكر لمن تمسك به ورفع ذكره، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني رفعة وشرف. والحكيم أنا المحكم أو المتضمن للحكمة البالغة في أحكامه. وقوله والصراط المستقيم، والصراط معناه الطريق، والمستقيم معناه المعتدل الذي ليس فيه ميل، والذي لا تزيغ به الأهواء. ما معناه الزيغ؟ معناه الميل. ومنه إذا زاغت الشمس أي إذا مالت، يعني أن الأهواء أن أهواء الناس مهما عظمت لا يمكن أن تزيغ به، بل إنه باق ثابت مهما سلط الناس عليه من الأهواء فإنها لا تزيغ به، يعني هو هدى. ولا تلتبس به الألسن، يعني تلتبس أي تختلط، لأنه بلسان عربي مبين لا يمكن أن تختلط به الألسن. ولهذا حتى الإنسان الأعجمي لو قرأه يقرأه بلسان عربي. ولهذا كان من غير الممكن أن يترجم القرآن ترجمة لفظية، لا ترجمة حرفية أبدا. نعم. وقوله ولا يخلق من كثرة الترتيب، معناه يخلق أي يبدأ، بل هو على جدته مهما كبره الإنسان فكأنه لم يقرأه من قبل، لكن كرر لك أبلغ قصيدة من قصائد العرب من المعلقات السبع أو غيرها، كرر أبلغ خطبة خطب لها الخطبة، لو كررتها كما تكرر القرآن نعم لمالت وسئمت. لكن القرآن تقرأه في الصلاة الواحدة 4 مرات ومع ذلك ما تنام، وهذه من آية الله عز وجل في هذا القرآن. نعم. ولا تنقضي عجائبه، نعم لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما في كتابه، فإنه يتلوث فيه المعاني العظيمة الكثيرة. أما المعرض عنه فإنه قد رأى فيه عجبا واحدا، لكن نحن نسمع القرآن من حيث هو القرآن بقطع النظر عن القارئ. نعم.
ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
الله قال هذا أوصاف حق يعيبها المتعمل، فإن العلماء لا يشبعون منه، وكلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب، فتجده دائما يفكر ويتدبر هذا القرآن، سواء كان في مجلس العلم أو في مجلس أو وهو يمشي أو في أي مكان. الإنسان ما يشفع منه أبدا. وكذلك أيضا من قال به صدق، لأنه قال قولا هو أصدق الأقوال. فإذا قال قائل أنا أقول أن الكافر في نار جهنم، أو أقول إن الكافر في نار جهنم، صدق؟ لأنه قال بما جاء في القرآن. ومن حكم به عدلا كذا؟ نعم، من حكم به عدلا سواء كان الحكم فصلا بين الناس أو كان الحكم حكما مطلقا. فمن قال إن الميتة حرام فقد عدل، ومن قال إنه يجب العدل بين الزوجات مثلا فقد عدل، لأنه حكم بالقرآن. ومن قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم فقد عدل. كذلك يقول ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، دعا إلى القرآن. ومن دعا إليه
عمل به أجير
قبل الحساب الأول. من عمل به أجير يعني أثيب على عمله. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لأنه هدى الله عز وجل. الإنسان إذا دعا إلى القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما إذا دعا إلى الهوى وحرف القرآن من أجل هواه فإنه يضل، ولهذا قال من ابتغى الهدى من غيره أضله الحق. ومن تركه من جبار قصمه الله. ما هي القصم؟ في الأصل يعني قطع ظهر، ولكن لا يجب علينا أننا نجد من الجبابرة الآن من ترك القطع، لأننا نقول إن القصم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وهذا إن فاته في الدنيا لم يفته في الآخرة.
قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى
قول فإما يأتينكم، الجملة هذه شرطية، لأن أصلها إن هما زائدة للتوكيد، وفعل الشرط يأتينكم، وجواب الشرط جملة فمن اتبع هداه، وهذه الجملة أيضا جملة شرطية. فالجملة الثانية الشرطية من فعل الشرط وجوابه جواب للشرط الأول. قول فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله. وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وهما متلازمان، لكن الغالب أن الضلال في مقابلة العلم والهدى، وأن الشقاء في مقابلة السعادة الذي هو العمل. وقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قيل إن المراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وقيل إن المراد بالمعيشة الضنك معيشته في الدنيا، وأنه وإن كان في سرور ظاهري فإن قلبه في ضيق وضنك، كما قال الله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء، وكما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فإنه يدل على أن من ليس كذلك فحياته غير طيبة. وقوله ونحشره يوم القيامة أعمى حسا ولا معنى؟ المعنى حسا ومعنى. ولهذا يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني تركتها ولم تعمل بها وكذلك اليوم تنسى يعني تترك. الشاهد أن هذا فيه دليل على أن التمسك بهذا القرآن سبب للسعادة في الدنيا والآخرة لا يضل نعم ولا يشقى، وأن المعرض عنه أو أن الإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا وفي الآخرة.
وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام راء.
علم من هذا أن القرآن نور وأنه سبب الهداية يهدي به الله وأن المهتدي به من اتبع رضوان الله كما قال تعالى في هذا النصر هدى للمتقين. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. كذلك هنا يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه، ما إعراب قوله سبل سبل السلام؟ وثاني ليهدي لأن يهدي تطلب مفعولين، الأول من اتبع والثاني سبل السلام. وهنا قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام مع أن السبيل الله واحد كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، فكيف الجمع بينهم؟ فيقال إن سبيل الحق واحد لكن له فروع وأثناء، صلاة، زكاة، صوم، حج، جهاد، بر، صلة وما أشبه ذلك، هذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد. وأيضا ما يمكن تطلق سبل ويراد بها الإسلام، وإنما تضاف سبل السلام، فإذا كان كلها مؤدية إلى السلام فهي هي الإسلام. وقول هذا الرجل يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الحسية ولا معنوية؟ معنوية، لأن القرآن هدايته معنوية، فيخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل وظلمات القصد، فظلمات الجهل أن لا يكون عند الإنسان علم، وظلمات القصد أن يكون عنده علم لكن لا يريد الحق ولا ينوي. إلى النور نور العلم ونور العمل. وقوله بإذنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه. قد يقول قائل كيف قال يهدي به بإذنه مع أن الله تعالى ما يهدي إلا بعد أن يريد؟ فيقال إن قوله بإذنه متعلق بقوله من اتبع، يعني من اتبع رضوانه بإذنه، لأن الإنسان لا يستقل بعمله فلا يفعل إلا بإذن الله. وقوله ويهديهم إلى صراط مستقيم هذا من باب عطف الصفة، لأن قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومعنى قوله ويهديهم إلى صراط مستقيم إلا أن تفسر الهداية الأولى بهداية التوفيق والثانية بهداية الدلالة، ولهذا عدت الثانية إلى وعدت الثالثة نعم بنفسها، أعود في الأولى بنفسها، ويكون المعنى أن من اهتدى بالله في الإسلام زاده الله تعالى علما، كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى.
فقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى
هذا الأول تقريبا لكن فيه فائدة وهو صحة إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله لتخرج، يعني أن مع أن المخرج حقيقة الله، ولهذا قيدها بقوله بإذن ربهم حتى لا يظن أن السبب مستقل. إضافة الشيء إلى سبب المعلوم أمر جائز ولا أحد ينكره، لقد جاء في السنة جاء في القرآن إذا كان السبب معلوما إما بالشرع وإما بالحس والواقع، ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه يحصل به الشيء يجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا بنفسه بل بإذن الله الذي جعله سببا، ولهذا قال هنا بإذن ربي. وقولها الحميد تعيب، هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى هنا بمعنى هنا، فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته، وهو محمود وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء. وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله هنا كيف تعرفها؟ بدل من العظيم.
وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا هو القرآن، وسماه الله تعالى روحا لأن به الحياة الحقيقية ولا معنوية؟ المعنوية، وإن شئت فقل الحقيقية أيضا، لأن من اهتدى به فإن له الحياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. وقوله روحا من أمرنا يعني مما نأمر به ونوحي به، وبهذا استدللنا على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا. وجه ذلك أن الله قال في آية أخرى ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قديما للخلق، والقرآن من الأمر ولا من الخلق؟ من الأمر. فتبين بهذا أن القرآن غير مخلوق. وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أين مفعول تدري؟ يعني تدري ثم مفعولين علقت بماذا؟ بما الاستفهامية، لأن ما استفهام مبتدأ والكتاب خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدّ نسبت مفعولي تدري، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليه. وقول ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يعني صيرنا هذا الروح الذي أوحينا إليك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم هؤلاء الذين يهدون؟ شبه أهل قبل يتبين كلمة من نشاء عامة، ولا ندري من الذي يشاء وأن يهديه الله بالقرآن، لكن إذا رجعنا للآيات التي قبلها صار الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه من عباده. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا قال نهدي باسم الله وإنك لتهدي، لكن بين هدايتين فرق، نهدي به هداية التوفيق وهداية الدلالة، ولهذا عديت بنفسها نهدي به من نشاء. وأما لتهدي إلى فهي هداية ثلاثة، الرسول يهدي إلى ولا يهدي من، إنك لا تهدي من أحببت لكن تهدي إلى صراط مستقيم. فهو سبحانه عليه الصلاة والسلام يدل الله
مختصرة. وقد كتبت هذه المقدمة
يقول صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هنا الصراط أضيف إلى الله عز وجل، وقد أضيف في سورة الفاتحة إلى غير الله، وقال صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تعارض بين الإضافتين، فإن إضافته إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وأنه موصل إليه، وإضافته إلى الناس صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم أهله وسالكوه، فالإضافة مختلفة. فلهذا صح أن إضافة إلى هذا تاره إلى هذا تاره. وقوله ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور هنا الشؤون، كل الأمور الدنيوية والأخروية الشرعية والكونية كلها تصير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا نرجع للخلق إلا ربه سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وشؤونهم، في شؤونهم الدينية والدنيوية، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكذلك أمور الكونية، ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه ان كنت امنا سيقول الا. نعم. وفي قوله الا الى الله تفسير الجمله بالا للتنبيه الدال على الاهميه، وتقديم المتعلق يفيد الحصر، يعني الا الى الله لا الى غيره. نعم.
شوف الان انا يعني بس عن كيف يعني الناس تسمي معنى يعني كيف
أن
الله
يكتب
من نبيه
ماذا؟ يعني يقول ما تدري أي شيء، يعني يقول ما تدري أي شيء الكتاب أو الشيء. كما لو قلت لك أنا أعلمتك بهذا وما كنت تدري ما هذا،
يعني
الجملة الثانية
ينفي
دراية عنها. الجملة الثانية يقول يعني تدري الآن، تدري إذا جاء بعدها جملة استفهامية تعلقها عنها، ولذلك لا بد يكون استفهام إذا صدر ما قبلها بما، فتقول هذا زيد ما كذا، يعني أي شيء كذا. نعم. أما النفي فهو مستفاد من الجملة الأولى، ما كنت تدري. ولا
ما
تصح
بأي حال
أنت
النفي؟
أبدا ما صح. ما صح. يعني ما هو من في الكتاب. ينفي دراسة أو الكتاب، وهذا مستفاد من قوله ما كنت شكرا. الآن أفد السابق ما كنت وقل ما الكتاب والإيمان. نعم.
وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم
بلغ المقدمة ولا المقدمة؟ هذه تأثير ولا مقدمة ولا مقدمة؟ يجوز وجهها، فمقدمة باعتبار أن الكاتب قدمها بين يدي الكتاب، مقدمة باعتبار أنها تقدمة للكتاب كأنها تقدم الكتاب.
فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي
وذلك قوله تعالى ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيان يتضمن هذا وهذا، أي لفظ وبيان معناه. وفي هذا رد واضح على أهل التفويض الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني أسماء الله وصفاته. وقد سبق لنا أن نقول قولكم هذا إما أن تعنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني أسماء الله وصفاته، وإما أنه كاتم لما يعلمه من ذلك. فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهل، وإن قلتم بالثاني وصفتموه بالخيار. نعم. طيب، وقوله تبين الناس ما أنزل عليهم، اللام هذه للتعليم يعني لأجل هذا وليست للأمر. والدليل أنها ليست للأمر أن الفعل بعدها منصوب.
نعم.
أين تصرف الأصابع؟ ولهذا أنا عندي عنوان آخر، عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن، بدأ الفصل بأنه يجب على رسول الله. والله إن أنتم ما عندهم شيء.
يجوز أن يتصرف إذا
هو لو ما جعلوا ذلك الكتاب فلا بأس، ولو جعلوا على الهامش، لأن بعضهم يجعلوا على الهامش تنبيه للطالب بأن هذا موضوع جديد، لكن كون يجعل بالأصل ثم تختلف المستخفيها الآن. الطابع اللي عندي ما قال هذا، والمقبل اللي عندي موضوع جيد لا بأس به.
محب الدين القديم
سلفية. نعم.
إيه.
محمد
يا أخو.
نعم.
لا هذا ميزة. ها؟ ميزة مؤمنة نحن. ميزة.
كيف؟
إذا حروف.
نعم. لا فصلة.
إيه فقل بين الحروف يعني خير فصل.
طيب على كل حال نشوف.
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن فعثمان بن عفان وعبد الله
ابن
كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وقال ابن عمر
صار جليلا معظما لأنهم لا يقرؤونه إلا إذا عرفوا معنى، ومعنى ذلك أن الإنسان يعرف البقرة لفظ ومعنى وآل عمران لفظ ومعنى فعنده علم كبير. نعم.
وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل 8 سنين ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقصد
هذا في الآية الكريمة الآية الذي ذكر المؤلف والله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. بركة القرآن في ماذا؟ في تلاوته فهم والعمل به وما حصل فيه وما يحصل فيه من التأثير على القلب بزيادة الإيمان ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه، وكذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم حيث فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، كل هذا من بركاته. وكذلك ما حصل للمتمسكين به من الدفعة والعزة والظهور على جميع الأمم، وكذلك ما يحصل للمتمسك به من صحة القصد وسلامة المنهج والسعادة في الدنيا والآخرة. فالمهم أن بركات هذا القرآن لا تقصر. وقوله وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا فيه ثناء عظيم على من تذكر القرآن واتعظ به، وأنه هو صاحب اللب وهو العقل. ثالث،
لم يتذكر القرآن.
نعم.
وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا
في القرآن. لا يتدبر القرآن، هذا في حث على تدبر القرآن، لأن الله وبخ هؤلاء الذين لا يتدبرون. أفلم يتدبروا القول؟ كذلك المراد بالقول هنا القرآن. وقرأ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه
8109.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد
سألنا من هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حادث يريدها، سواء كان زواجا أو أي شيء مما يحتاج في أمور دينه ودنياه، ولهذا تسمى خطبة الحاجة. وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها، وننبه الآن عن فقرات فيها، وهو قوله من يهدي الله فلا مضل له. ما معنى قوله من يهدي الله عبد الرحمن؟
من يقدر له
الهداية؟ من يقدر له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إلى هدية هداية التوفيق. ومن يضلل فلا هادي له، من يقدر له ضلاله فلا أحد يهديه، سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينتشله منها أم لا. وقوله أشهد، مع أن الأفعال التي قبلها بضمير العظمة، إن الحمد لله نستعين ونستغفر، قالوا لأن الإفراد يناسب التوحيد، الحمد لله نحمده وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا توحيد الله عز وجل، فهو فصار الأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد، ولا يعتاد النون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره. نعم.
أما بعد، فقد سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير
مشروع. المؤلف بان في هذا الكلام أن تفسير أن تأليفه للكتاب له سبب، له سبب، وهو سؤال بعض الإخوان أن يكتب له في هذا الموضوع. والتأليف قد يكون ابتدائيا من المؤلف، يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه، وقد يكون له سبب سؤال بعض الناس أن يكتب في هذا الموضوع المعين. فالأول يكون مسؤولا بلسان الحال، والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال، فإن العالم إذا رأى الناس محتاجين إلى شيء وألف، فإن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرفوا حكمه ويتعبدوا لله تعالى فيه على بصيره. وقد يسأل عن هذا الأمر معي. يقول مؤلف قواعد كلية. القواعد جمع قاعدة وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيت أي أساساته، أي الأساسات التي تعين على فهم القرآن. وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد تفسير لتفسير القرآن، لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن. فإن القرآن نزل لأمور ثلاثة: تعبد بتلاوته، وفهم معانيه، والعمل به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. فالقرآن نزل لهذه الأمور الثلاثة. أما لفظه فلا يكاد يشكل على أحد أو يعثر على أحد، لأنه يقرأه العامي والعالم والمتعلم. وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر، وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. وتأمل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حتى يتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به. وقول مالك رحمه الله على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، كل هذا من باب عطف التفسير أو عطف المترادف. فهو كقول الشاعر: ألف قولها كذبا وميلا. لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه متقاربة، معاني متقاربة. وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، لأن القرآن له معاني، ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار. ثم قد يقال إن التفسير غير المعنى. التفسير تفسير اللفظ، والمعنى هو ما يراد بالكلام، وسيأتينا لذلك أمثلة إن شاء الله. يكون التفسير تفسير اللفظ فقط، لأن يفسر هذه الكلمة كما فسرها صاحب القاموس. نعم، مثلا: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع. تفسيرها اللفظي أن تقول: يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على قدرته مثلا. والمراد بها طلوع الشمس من مغربها. هذا فرق بين المعنى اللفظي، التفسير اللفظي أو التفسير المعنوي الذي يراد. ولهذا القرآن يفسر على الناحيتين: تفسيرا لفظيا مطابق اللفظ فقط، وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به. ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. فمن إذا أردنا أن نجعل كلام المؤلف، أن نجعل العطف في كلامه على التأسيس والتوكيد والترادف، كيف نقول؟ فهم القرآن يريد به الحكم والأسرار التي يتضمنها، معرفة تفسيره تفسير اللفظ يعني معنى اللفظ فقط، معاني ايش؟ المراد به، معرفة المراد به.
فإن الكتب المصنفة في التفسير
والتمييز، والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق ومعنى باطل. أخبر المؤلف رحمه الله أن تفسير القرآن نوعان: نقلي وعقلي. نقلي وعقلي، ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي، لأن التفسير النقلي مقدم عليه، وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول. ومع ذلك ففي المنقول شيء من الباطل، فيه إسرائيليات كثيرة وأصول في التفسير، فيه أحاديث موضوعة وضعيفة أدخلت أيضا في التفسير، فاحتاج الإنسان إلى أن يعرف ما يميز بين الحق وأنواع الأباطيل. نعم.
فإن الكتب المقدمة
إلى شرح كلمة كبد من العقل، لو تقرأ صفحة وشرح أو صفحة من الصفحة الثانية. نعم.
والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة
التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، الدليل عقلي ولا نقلي؟
نقلي.
وعقلي أيضا، وعقلي، لأنه يجب أن نعتبر الدليل العقلي في القرآن ما لم يخالف
النصوص
المنقول، وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن، ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكر، بل إن التدبر في قوله يتدبر آياته يصل فيها المعنى الذي يدركه الإنسان بعقله.
فإن الكتب المصنفة في التفسير المصنفة في التفسير
لا أشعر الأول
فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك
كلام جيد. العلم الحقيقي وإما نقل مصدق عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم، قول يعني بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن عليه دليل معلوم منين؟ نعم، من المعقول أو المنقول، ولهذا نثبت الدليل دليل القياس وهو من الدليل العقلي. هنا إذا قلت هذه ينبغي أن نجعلها قاعدة، بحيث يقال ما هو العلم الحقيقي، فيقال كذا وبعد هذا حط عليه شرطه ولا حط عليه شرطه، وبعدين يطلع في دفتر يجب أن تنقل ما مثل هذه القواعد والضوابط العظيمة، وهي أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم.
وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ظهرج ولا منقوص، وحاجة الأمة
مؤلف رحمه الله استعمل السجع في هذا الكلام، والسجع إذا لم يكن متفلتا فإنه لا شك يزين الكلام ويحضره إلى النفس، ولهذا يقع أحيانا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بدون يتكلم. طيب أنت يقول ما سوى ذلك المشار إليه النقل المصدق عن معصوم والقول عليه دليل، فإما مزيف مرجوح، وهذا يكون في مقابل النقل المصدق، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا موقوف، يعني نتوقف فيه. فالأقسام حينئذ ثلاثة: ما علم صحته وهو الأول، وما علم بطلانه وهو الثاني، وما يجب التوقف فيه وهو الثالث، اللي لا نعلم هل هو من المصدق من النقل المصدق المعصوم، وهل هو من القول الذي عليه دليل معلوم، أو نعلم أنه مزيف ومغمور، ما نعلم لا هذا ولا هذا، الأول مقبول والثاني مردود والثالث متوقف. نعم. البهرج المغشوش، يعني مثل النقود، البهرج اللي ظهر مثل فضة أو ذهب وهي مغشوشة، منقودة يعني نقص خال من الرش.
يقول الرش واصفه في وصف رديء الفضة.
نعم.
والنقود الجيد من الجهة.
نعم
نعم نعم
وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه.
ترديد أول. طيب هذا يقول أن الناس محتاجون إلى فهم كتاب الله وهذا ظاهر، الناس في حاجتهم إلى فهم كتاب الله ظاهر جدا، فإنه في حاجة بل في ضرورة إلى فهم كتاب الله، لأن الكتاب الذي أمره باتباع، والإنسان لو يؤمر باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين احتاج إلى معرفته وشرحه وكيف بكتاب الله عز وجل. ثم وصف المؤلف هذه الأوصاف الذي هو حبل الله المتين، حبل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه، والحبل في الأصل ما يتوصل به إلى غيره كالسبب تقريبا، ولهذا فسر قوله تعالى فلينبت بسبب إلى السماء أي بحبل، ووصف بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل. وقوله والذكر الحكيم، من أين أخذ المؤلف هذا الوصف؟ من القرآن. نعم.
وإنه لذكر الأصوات.
لا غير. في والذكر الحكيم. لا تمدن عينيك ولقد أتنا كتابا مثاني. لا غير. نعم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم بصورة آل عمران، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، فهو ذكر لأنه مذكر، وهو ذكر لأن فيه الذكر لمن تمسك به ورفع ذكره، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني رفعة وشرف. والحكيم أنا المحكم أو المتضمن للحكمة البالغة في أحكامه. وقوله والصراط المستقيم، والصراط معناه الطريق، والمستقيم معناه المعتدل الذي ليس فيه ميل، والذي لا تزيغ به الأهواء. ما معناه الزيغ؟ معناه الميل، ومنه إذا زاغت الشمس أي إذا مات، يعني أن الأهواء أن أهواء الناس مهما عظمت لا يمكن أن تزيغ به، بل إنه باق ثابت مهما سلط الناس عليه من الأهواء فإنها لا تزيغ به، يعني هو هدى. ولا تلتبس به الألسن، يعني تلتبس أي تختلط، لأنه بلسان عربي مبين لا يمكن أن تختبر به الألسن، ولهذا حتى الإنسان الأعجمي لو قرأه يقرأه بلسان عربي، ولهذا كان من غير الممكن أن يترجم القرآن ترجمة لفظية، لا ترجمة حرفية أبدا. نعم. وقوله ولا يخلق من كثرة الترديد، معنى يخلق أي يبدأ، بل هو على جدته مهما كبره الإنسان فكأنه لم يقرأه من قبل، لكن كرر لك أبلغ قصيدة من قصائد العرب من المعلقات السبع أو غيرها، كرر أبلغ خطبة خطب بها الصحبة، لو كررتها كما تكرر القرآن نعم لمالت وفئمت، لكن القرآن تقرأه في الصلاة الواحدة 4 مرات ومع ذلك ما تنام، وهذه من آية الله عز وجل في هذا القرآن. نعم. ولا تنقضي عجائبه، نعم لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما في كتابه، لا فإنه يتلوث فيه المعاني العظيمة الكثيرة. أما المعرض عنه فإنه قد غير فيه عجبا واحدا. لكن نحن نصل القرآن من حيث هو القرآن بقطع النظر عن القارئ. نعم.
ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
قال هذا أوصاف حق يعيبها المتعمل، فإن العلماء لا يشبعون منه، وكلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب، فتجده دائما يفكر ويتدبر هذا القرآن، سواء كان في مجلس العلم أو في مجلس أو وهو يمشي أو في أي مكان، الإنسان ما أشبع منه أبدا. وكذلك أيضا من قال به صدق، لأنه قال قولا هو أصدق الأقوال. فإذا قال قائل أنا أقول أن الكافر في نار جهنم، أو أقول إن الكافر في نار جهنم، صدق؟
نعم.
لأنه قال بما جاء في القرآن. ومن حكم به عدل كلام؟ نعم. من حكم به عدل سواء كان الحكم فصلا بين الناس أو كان الحكم حكما مطلقا. فمن قال إن الميتة حرام فقد عدل، ومن قال إنه يجب العدل بين الزوجات مثلا فقد عدل، لأنه حكم بالقرآن. ومن قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم فقد عدل. كذلك يقول ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، دعا إلى القرآن. نعم. ومن دعا إليه
من عمل به هدي قبل الصدق.
إيه الأول. نعم، من عمل به أجر يعني أثيب على عمله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم لأنه هدى الله عز وجل. الإنسان إذا دعا إلى القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما إذا دعا إلى الهوى وحرف القرآن من أجل هواه فإنه يضل، ولهذا قال من ابتغى الهدى من غيره أضله الله. ومن تركه من جبار قسمه الله، ما هي القسم؟ في الأصل يعني قطع ظهر، ولكن لا يجب علينا أننا نجد من الجبابرة الآن من ترك القرآن، لأننا نقول إن القسم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وهذا إن فاته في الدنيا لم يفته في الآخرة. نعم.
قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى
قول فإما يأتينكم، الجملة هذه شرطية، لأن أصل إن هما زائدة للتوكيد، وفعل الشرط يأتينكم، وجواب الشرط جملة فمن اتبع هداي، وهذه الجملة أيضا جملة شرطية. فالجملة الثانية الشرطية من فعل الشرط وجوابه جواب نعم للشرط الأول. قول فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وهما متلازمان، لكن الغالب أن الضلال في مقابلة العلم والهدى، وأن الشقاء في مقابلة السعادة الذي هو العمل. وقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل إن مراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وقيل إن مراد بالمعيشة الضنك معيشته في الدنيا، وأنه وإن كان في سرور ظاهري فإن قلبه في ضيق وضنك، كما قال الله تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء، وكما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فإنه يدل على أن من ليس كذلك فحياته غير طيبة. وقوله: ونحشره يوم القيامة أعمى، حسا ولا معنى؟ معنى حسا ومعنى. ولهذا يقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها ولم تعمل بها، وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك. الشاهد أن هذا فيه دليل، فيه دليل على أن التمسك بهذا القرآن سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، لا يضل نعم ولا يشقى، وأن المعرض عنه أو أن الإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا وفي الآخرة.
وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام راء.
علم من هذا أن القرآن نور، وأنه سبب الهداية يهدي به الله، وأنه مهتدي به من اتبع رضوان الله، كما قال تعالى: يا موسى هدى للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. كذلك هنا يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه. ما إعراب قوله سبل؟ سبل السلام. وثاني ليهدي، لأن يهدي تتضمن مفعولين: الأول من اتبع، والثاني سبل السلام. وهنا قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، مع أن السبيل الله واحد، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكيف الجمع بينهما؟ فيقال إن سبيل الحق واحد لكن له فروع وأثناء: صلاة، زكاة، صوم، حج، جهاد، بر، صلة وما أشبه ذلك. هذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد. وأيضا ما يمكن تطلق سبل ويراد بها الإسلام، وإنما تضاف سبل السلام، فإذا كان كلها مؤدية إلى السلام فهي الإسلام. وقول عز وجل: يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، الحسية ولا المعنوية؟ المعنوية، لأن القرآن هدايته معنوية، فيخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل وظلمات القصد، فظلمات الجهل أن لا يكون عند الإنسان علم، وظلمات القصد أن يكون عنده علم لكن لا يريد الحق ولا ينوي. إلى النور، نور العلم ونور العمل. وقوله بإذنه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه. قد يقول قائل: كيف قال يهدي به بإذنه مع أن الله تعالى ما يهدي إلا بعد أن يريد؟ فيقال إن قوله بإذنه متعلق بقوله من اتبع، يعني من اتبع رضوانه بإذنه، لأن الإنسان لا يستقل بعمله ولكنه لا يأذن ولا يفعل إلا بإذن الله. وقوله ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذا من باب عطف الصفة، لأن قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ومعنى قوله ويهديهم إلى صراط مستقيم إلا أن تفسر الهداية الأولى بهداية التوفيق والثانية بهداية الدلالة، ولهذا عدت الثانية بإلى وعدت الثالثة بنفسها، عدت الأولى بنفسها، ويكون المعنى أنه أن من اهتدى بالإسلام زاده الله تعالى علما كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى.
فقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى
ذلك الأول تقريبا، لكن فيه فائدة وهو صحة إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله لتخرج، يعني أنت مع أن المخرج حقيقة الله، ولهذا قيدها بقوله بإذن ربهم حتى لا يظن أن السبب مستقل، فإضافة الشيء إلى سبب المعلوم أمر جائز ولا أحد ينكره، لقد جاء في السنة جاء في القرآن إذا كان السبب معلوما إما بالشرع وإما بالحس والواقع، ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه يحصل به الشيء يجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا بنفسه بل بإذن الله الذي جعله سببا، ولهذا قال هنا بإذن ربه. وقولها الحميد تعيب، هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعناهما؟ بمعناهما، فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته، وهو محمود وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء. وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله هنا كيف تعرفها؟ بدل من العظيم.
وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
أنا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا هو القرآن، وسماه الله تعالى روحا لأن به الحياة الحقيقية ولا المعنوية؟ المعنوية، وإن شئت فقل الحقيقية أيضا، لأن من اهتدى به فإن له الحياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. وقوله روحا من أمرنا يعني مما نأمر به ونوحي به، وبهذا استدللنا على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا. وجه ذلك أن الله قال في آية أخرى ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قديما للخلق. والقرآن من الأمر ولا من الخلق؟ من الأمر، فتبين بهذا أن القرآن غير مخلوق. وقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أين مفعول تدري؟ يعني تدري أنت مفعولين علقت بماذا؟ بما الاستفهامية، لأن ما استفهام مبتدأ والكتاب خبر والجملة من المبتدأ وخبر في محل نصب سبدأ نسبت مفعولي تدري، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليه. وقول ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يعني صيرنا هذا الروح الذي أوحينا إليك نوران نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم هؤلاء الذين يهدون؟ شبه أهل قبل يتبين كلمة من نشاء عامة ولا ندري من الذي يشاء أن يهديه الله بالقرآن، لكن إذا رجعنا إلى الآية التي قبلها صار الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه من عباده. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا قال نهدي باسم الله وإنك لتهدي، لكن بين الهدايتين فرق. نهدي به هداية التوفيق وهداية الدلالة، ولهذا عديت بنفسها نهدي به من نشاء. وأما لتهدي إلى فهي هداية دلالة، الرسول يهدي إلى ولا يهدي من، إنك لا تهدي من أحببت لكن تهدي إلى صراط مستقيم. فهو سبحانه عليه الصلاة والسلام يدلنا
مصطفى وقد كتبت هذه المقدمة.
يقول صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هنا الصراط أضيف إلى الله عز وجل، وقد أضيف في سورة الفاتحة إلى غير الله، وقال صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تعارض بين الإضافتين، فإن إضافته إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وأنه موصل إليه، وإضافته إلى الناس صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم أهله وسالكوه، فالإضافة مختلفة، فلهذا صح أن يضاف إلى هذا تاره إلى هذا تاره. وقوله ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور هنا الشؤون، كل الأمور الدنيوية والأخروية الشرعية والكونية كلها تصير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا نرجع للخلق إلا ربه سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وشؤونهم، في شؤونهم الدينية والدنيوية، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكذلك أمور الكونية قل من بيده ملكوت كل شيء فهو يجير ولا يجر عليه إن كنت تعلمون سيقول إلا الله. نعم. وفي قوله ألا إلى الله تفسير الجملة بألا للتنبيه الدال على الأهمية، وتقديم المتعلق يفيد الحصر، يعني ألا إلى الله لا إلى غيره. نعم.
شكرا الآن أنا يعني فات عن شيء لأننا استثنية لأن يعني كيف أن الله يستثن من نبيه ماذا يعني؟
نعم يقول ما تدري أي شيء، نعم يقول ما تدري أي شيء الكتاب والشمال، كما لو قلت لك أنا أعلمتك بهذا وما كنت تدري ما هذا،
يعني الجملة الثانية ينفي دراية عنه.
الجملة الثانية يقول يعني تدري الآن، تدري إذا جاء بعدها جملة استفهامية تعلقها عنها، ولذلك لابد يكون استفهام إذا صدر ما قبلها بما، فتقول هذا زيد ما كذا، يعني أي شيء كذا. نعم. أما النفي فهو مستفاد من الجملة الأولى، ما كنت تدري
ولا ما تصح بأي حال أن تكون نافية
أبدا، ما تصح نافعة تكون نافعة، يعني هو ينفي الكتاب
ينفي دراسة
أو الكتاب، وهذا مستفاد من قوله ما كنت أفعل. هل أنت أفعل الكتاب إذا ما كنت؟ وقل ما الكتاب والإيمان استفهام. نعم.
وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم
بلغ المقدمة ولا المقدمة مقدمة ولا مقدمة يجوز وجهها، فمقدمة باعتبار أن الكاتب قدمها، بين يدي الكتاب. مقدمة باعتبار أنها تقدمة للكتاب، كأنها تقدم الكتاب لك. نعم.
فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي
وذلك قوله تعالى ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه، يتضمن هذا وهذا، أي ضبط وبيان معناه. وفي هذا رد واضح على أهل التفويض الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني أسماء الله وصفاته. وقد سبق لنا أن نقول قولكم هذا إما أن تعنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني أسماء الله وصفاته، وإما أنه كاتم لما يعلمه من ذلك. فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهل، وإن قلتم بالثاني وصفتموه بالخيار. نعم. طيب، وقوله تبين الناس ما نزل عليهم، اللام هذه للتعليم، يعني لأجل هذا وليست للأمر. والدليل أنها ليست للأمر أن الفعل بعدها منصوب. نعم. أي من تصرف الأصحاب. ولهذا أنا عندي عنوان آخر، عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن، بدل الفصل بأنه يجب على رسول الله. والله أنتم ما عندهم شيء. ما عندهم شيء.
يجوز أن يتصرف ذلك.
هو لو ما جعلوا داخل الكتاب فلا بأس، ولو جعلوا على الهامش، لأن بعضهم يجعلوا على الهامش تنبيه للطالب بأن هذا موضوع جديد، لكن كون يجعل بالأصل ثم تختلف النسخ فيها الآن. الطابع اللي عندي ما قال هذا في هذا المقطع، والمقطع اللي عندي مقطع جيد لا بأس به. سلفية. نعم. إيه. محمد ياخذ.
لا ميزة. ها؟ ميزة مهمة لنا. ميزة.
كيف؟
ده حروف.
لا لا.
لا فصل.
إيه يقول بين الحروف يعني صيّر فصل.
طيب على كل حال نشوف.
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله
ابن.
كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يطفون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر
صار جليلا معظما لأنهم لا يقرؤونه إلا إذا عرفوا معنى. ومعنى ذلك أن الإنسان يعرف البقرة لفظ ومعنى وآل عمران لفظ ومعنى، فعنده علم كبير.
وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ
هذا في الآية الكريمة الذي ذكر المؤلف الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. بركة القرآن في ماذا؟ في تلاوته فهم العمل به وما حصل فيه وما يحصل فيه من التأثير على القلب في قيادة الإيمان ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه، وكذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم حيث فتح بها القرآن مشارق الأرض ومغاربها، كل هذا من بركاته، وكذلك ما حصل من تمسكين به من الدفعة والعزة والظهور على جميع الأمم، وكذلك ما يحصل للمتمسك به من صحة القصد وسلامة المنهج والسعادة في الدين والآخرة. فالمهم أن بركات هذا القرآن لا تحصى، وقوله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا فيه ثناء عظيم على من تذكر القرآن واتعظ به، وأنه هو صاحب اللب وهو العقل. ذلك لم يتذكر القرآن. نعم.
وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا
في القرآن. لا تدبروا القرآن، هذا في حث على تدبر القرآن، لأن الله وبخ هؤلاء الذين لا يتدبرون. أفلم يتدبروا القول؟ كذلك المراد بالقول هنا القرآن. وقرأ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم